بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير على آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد أيها الفضلاء نريد أن نبين الحقوق الزوجية التي يحكمها قانون القرآن في قول ربنا تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة أي أن للنساء حقوقا كما أن للرجال حقوقا لكن الرجال يتميزون على النساء بحق فوق ذلك وهو حق القوامة للرجل حق القوامة على المرأة والقوامة لها سببان سبب جبلي تشريفي وسبب حكمي تكليفي أما السبب الجبلي التشريفي ففي قول الله عز وجل بما فضل الله بعضهم على بعض فضل الله الرجال على النساء بقوة الأجساد وشجاعة القلوب ورجاحة العقول والسبب الثاني التكليفي قال الله عز وجل وبما أنفقوا من أموالهم للرجل القوامة على المرأة لأنه هو الذي ينفق عليها الحقوق الزوجية أيها الإخوة الكرام تشمل أنواعا ثلاثة حق الزوج على الزوجة والنوع الثاني حق الزوجة على الزوج ثم النوع الثالث ما كان مشتركا بينهما أي حق له عليها ولها عليه ونبدأ بحق الزوج على الزوجة لأن هذا هو محل الإشكال عند بعض الناس تشمل حقوق الزوج على زوجته ما يلي أولا الطاعة أوجب الله على المرأة أن تطيع زوجها ما لم يأمرها بمعصية الله عز وجل طاعة الزوج واجبة على المرأة لأن الزوج هو القوام هو رب الأسرة هو رأس البيت هو الذي كلف بالنفقة والذب عن الحريم وهو الذي يقدر على تحمل المشاق فلا غرو أن الله عز وجل أوجب على المرأة يعني طاعته قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقال الله عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر وتحفظه في نفسها وماله طيب إذا علم بأن طاعة المرأة لزوجها واجبة فهذه الطاعة تشمل أمورا أولها طاعته في الوطء بمعنى أن الرجل إذا دعا المرأة إلى فراشه يجب عليها أن تطيعه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي لفظ آخر كان من في السماء غاضبا عليها حتى يرضى أي حتى يرضى عليها زوجها لما؟ لأن امتناع المرأة من فراش زوجها يا الإخوان مؤذن بشر عظيم أولا هذا الرجل سيتغير قلبه على هذه المرأة سيشعر بأن كرامته مجروحة ثم إن حاجته لا تلبى وقد يفضي به ذلك والعياذ بالله إلى الوقوع في الحرام إلى أن ينظر إلى ما حرم الله أو يواقع ما حرم الله عز وجل فيجب على المرأة أن تطيع زوجها على كل الأحوال قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو سألها وهي على قتب يعني لو كانت المرأة راكبة بعيرا وفوق هذا البعير ما يشبه السرج وطلب منها أن يقضي حاجته فإن واجبا عليها أن تلبيه وأن تطيعه وتلتمس في ذلك رضا الله عز وجل وإعفاف هذا الزوج. ثانيا تطيعه في تربية الأولاد، فلو أراد الزوج أن يؤدب أحد أولاده بما أباح الله له فليس للمرأة أن تمنعه من تأديبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل راع في بيت أهله ومسؤول عن رعيته. وهذا أحيانا يؤدي إلى خلاف بين الزوجين، بأن المرأة بما فطرها الله عز وجل من الرفق والحنان والعطف تريد أن تترك الأولاد على ما يشتهون، بل ربما يبلغ الحال ببعض النساء أن تؤنب زوجها لو أراد أن يوقظ الأولاد لصلاة الصبح مثلا، خاصة في أيام الامتحانات، تقول لو ده كان مساهر وبيقرأ خليهم، وتشعر بأن في هذا شفقة ورحمة. وقد يكون العكس، أحيانا تكون المرأة دينة طيبة وتريد أن تقيم أولادها على صراط الله المستقيم، والزوج يريد أن يترك لهم الحبل على غاربه. وقد ذكر بأن رجلا وامرأة اختصما في حضانة ولد إلى قاض في الزمان الأول، فالقاضي خير الولد، قال: لو أتختار أمك أم أباك؟ قال: أختار أبي. فالمرأة كانت عاقلة، قالت له: أيها القاضي سله لما اختار أباه؟ فالقاضي سأل الصغير، والصغير في الغالب لا يكذب صريح، قال له: لأن أمي تسلمني إلى المعلم في الكتاب فيقيد حركتي ويضربني إن لم أحفظ، أما أبي فيتركني ألعب مع الصبيان. فحكم القاضي بالحضانة لمن؟ للأم، لأنه تبين له أن الأم هي الأجدر والأحق بتربية هذا الصغير. فمن طاعة الزوجة لزوجها أن تطيعه في تربية الأولاد إذا كان يقيمهم على الصراط المستقيم. ثالثا يجب عليها أن تطيعه في الانتقال إلى بيت سكناه، تنتقل معه إلى البيت الذي أعده للسكن ولو كان بعيدا عن بيت أهلها ومحلة قومها، ما دام البيت الذي أعده لائقا للسكن وقد توافرت فيه الشروط المطلوبة. قال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإن امتنعت الزوجة عن الانتقال مع زوجها إلى حيث المكان الذي أعده للسكن فهي آثمة، وكذلك لو خرجت من بيته بغير إذنه كانت ناشزة. لو أنها خرجت واعتكفت في بيت أهلها فإنها تكون ناشزة، ولعله يأتي كلام عن النشوز. وكذلك أيها الإخوان، لو انتقل الزوج إلى بلد آخر، هب أن الزوج نقل من الخرطوم إلى كسلة أو إلى كوستي أو إلى كادوغلي كلها بالكاف أو إلى أي مكان، فإنه يجب على الزوجة أن تدفع حيث كان. أو لو أنه اغترب إلى بعض بلاد المسلمين، ذهب إلى مكان ما يلتمس رزقا حلالا، فإن الواجب على المرأة أن تنتقل معه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فإنه يصطحب معه إحدى زوجاته، كان يقرع بينهن يعمل قرعة، فأيتهن خرج سهمها سافرت معه صلوات ربي وسلامه عليه، لأن الرجل في السفر يحتاج إلى الزوجة غالبا، بشرط أيها الإخوان أن يكون هذا الزوج مأمونا، وبشرط أن يكون البلد الذي انتقل إليه مأمونا. واضح؟ يعني ما واحد مثلا ينتقل إلى أمريكا مثلا ثم يريد لزوجته الصينة الدينة الطيبة أن تنتقل معه إلى بلاد الكفر حيث لا تأمن على دينها ولا تأمن على عرضها ولا تأمن على تربية يعني أولادها. أيضا من الشروط أن يمكن اتصال الزوجة بأهلها واتصالهم بها بحيث لا تنقطع عنهم أخبارها. واضح أيها الناس؟ يجب على الزوجة أن تنتقل مع زوجها إلى أي بلد من بلاد الله بهذه الشروط الثلاث: أن يكون الزوج مأمونا، ما يكون عهد عليه تهتك ولا فجور، ثم أن تكون البلد التي ينتقل إليها مأمونة، ثم الشرط الثالث أن يمكن اتصالها بأهلها واتصالهم بها بحيث لا تنقطع عن أهلها وأرحامها. قضية الاتصال هذه متوافرة الآن في أي مكان من أرض الله، والله تعالى أعلم. ثم رابعا أيها الناس، من الطاعة خدمة الزوجة لزوجها، الخدمة المعقولة من مثلها لمثله، كالعجن والكنس والفرش وغسل الثياب واستسقاء الماء والطبخ له لا لضيوفه. يجب على الزوجة أن تخدم زوجها في عمل البيت الخدمة اللائقة من مثلها لمثله، في عجن خبزه وطبخ طعامه وغسل ثيابه وتنظيف بيته وترتيب أثاثه، لا لضيوفه. يعني ما تجيب لها الضيوف ويبيت وتقول لها قوم غسل، تكون لها الغسيل، ولا كل يوم تجيب 14 واحد يلعبوا معك كشتينة وهي مأمورة بأن يعني تصنع لهم الغداء ثم تصنع لهم العشاء وبينهم الشاي والمكسرات والمقبلات والمشهيات، هذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض، وهذا من الظلم الذي لا يرضاه الله. فأنت قد ملكتها لتكون زوجة لك، لا لتكون خادمة، لا لتكون خادمة. وقد فطر الله النساء على أنها تهتم بأضياف زوجها، لكن يكون شيئا معقولا، أما في كل يوم تأتيها بعشرة وعشرين فمثل هذا يكون مزعجا. طيب، ما الدليل على أن المرأة يجب عليها خدمة زوجها؟ الدليل أن خير نساء العالمين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخدمنه، فنقرأ في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: اشحذ المدية، اشحذ المدية يعني سن السكين، وكان يقول لا ناولين الخمرة من المسجد، وكان يقول لا اقسمي هذه الشاه، يعني قطعي وكسري ووزعي. وكذلك جاءت سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أن يديها قد مجلت لكثرة ما تطحن بالرحى، تطحن الحبوب بالرحى لإطعام زوجها وعيالها، وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها بخادم، فقال والله لا أعطيك وأدع أهل الصفة. ثم جاءها هي وزوجها بعدما أويا إلى فراشهما وجلس بينهما صلى الله عليه وسلم، يقول علي كأني أجد برد قدميه عليه الصلاة والسلام، فقال لهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 خير لكما من خادم. واضح أيها الناس؟ قال ابن حبيب في الواضحة، والواضحة أيها الإخوان أحد الكتب التي يستقى منها فقه إمامنا مالك بن أنس رحمه الله، الواضحة والعتبية والمدونة، هذه من الوطن فوق هذا كله الموطأ. قال ابن حبيب رحمه الله في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة، خدمة داخل البيت، وحكم على علي كرم الله وجهه بالخدمة الظاهرة خارج البيت، والخدمة الباطنة العجن والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله. وفي الصحيح عن السيدة أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح ناضح الجمل الذي يستقى عليه الماء، وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه، الغرب اللي هو الدلو الذي يجلب به الماء من البئر، وأعجن. ولم أكن أحسن أخبز، فكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكن نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا، أسماء رضي الله عنها كانت تنقل النوى. شوفوا كم وظيفة، كانت تعلف الفرس، وكانت تستقي الماء، وكانت تخرز الدلو رضي الله عنها، وتنقل النوى على رأسها، وتخبز. والخبزها ما كان بالجودة المطلوبة، فكانت تستعين بجارات لها من الأنصار رضي الله عنهن أجمعين. طبعا الآن نساؤنا لا يستقين الماء، صح ولا لا؟ وإنها تفتح الماسورة وإنت بتدفع الفاتورة، ما شاء الله، ده شعر جاء على غيره، يعني ما تتكلف فيها شيئا، فعافاها الله من الاستقاء. وفي الغالب لا تعجن، وإنما أنت تجلب الخبز من الخباز، وهي الحمد لله ما عندك ناضح، ما عندك جمل من أجل أن تعتني به، ولا عندك فرس من أجل أن تعلفه. ما بقي لها إلا يعني الطبخ والكنس، أليس كذلك؟ نعم. واستثنى علماؤنا الزوجة الشريفة من ذوات الأقدار، فإنها لا تجبر على خدمة البيت إذا كان زوجها مليا قادرا على إيجار من يخدمها. والإمام ابن العربي رحمه الله قال: وهذا أمر دائر على العرف والعادة، يعني هذه المسائل ترجع إلى العرف والعادة. نعم. وليس للزوج أن يجبر زوجته على الخدمة الظاهرة. قلنا الخدمة الظاهرة هيشنا يا أخواننا؟ الخدمة خارج البيت. ما يجوز للزوج أن يقول لزوجتي لا بد أن تعملي وتأتي بالمال، هذا أولا مما يتنافى مع المروءة والخلق الكريم، ثم إنه يتنافى مع الدين، لأن النفقة واجبة على الرجل، واجبة على الرجل. ولذلك ليس له أن يجبر زوجته على الخدمة الظاهرة التي لها طابع التكسب كالنسج والغزل والخياطة والتطريز، لأن التكسب واجب عليه. أيضا أيها الإخوان، قبل أن نفارق هذا الموضع، نقول من مكارم الأخلاق أن يخدم الرجل زوجته ويعينها فيما خف من عمل البيت، كالأمور المتصلة به، ككي ثيابه وتنظيف حذائه وإعداد طهوره. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقم البيت، يكنس البيت. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله: ومن أفضل ما يخدم المرء فيه نفسه العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل حتى تكون خالصة لوجه الله. يعني الأشياء التي تتعلق بالعبادة زي الغسل يا أخواننا، الغسل، غسل الجنابة مثلا، الإنسان يعود نفسه بأن يعد يعني الماء إذا كان يحتاج إلى يعني تدفئة مثلا، ما عنده سخان في البيت، ما عنده هيتر، يدفئ الماء بنفسه، ويأخذ من شفته بنفسه وصابونه بنفسه، وما يرجل به شعره، وما يدهن به جسمه إذا كان يدهن، ونحو ذلك، من أجل أن تكون عبادة خالصة لله عز وجل. جاء في الصحيح من حديث ابن عباس في وصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ، يعني ذهب إلى القربة عليه الصلاة والسلام فتوضأ بنفسه، والشناق هو الخيط الذي تربط به القربة. نعم، انتم صاحين؟ طيب طاعة الزوج أول الحقوق، طاعة الزوج تشمل ماذا؟ طاعته في الوقت، ثانيا طاعته في الانتقال إلى بيته، وطاعته في السفر بشروط الثلاثة التي ذكرت، ثم ثالثا طاعته في تربية الأولاد، ثم رابعا طاعته في خدمة البيت، وأركز الخدمة المعقولة من مثلها لمثله، ولو وفر لها من يخدمها فجزاه الله خيرا، وليس ذلك بواجب عليه. وتلاحظون ها هنا لما نقول ويوفر لها من يخدمها، معناه أنه تنازل عن بعض حقه، أليس كذلك؟ لأن هذا الذي يخدمها لا بد له من أجر. ثم خامسا طاعته في امتثال أمره، إذا أمرها بشيء من حقوقه كالتزين له، وعدم استعمال شيء له أثر كريه عليها كأكل الثوم والبصل، قال لها أنا ما أريدك تأكلين ثوما ولا بصلا ولا فجلا، ولا أريد منك أن تدخني سيجارة، يجب عليها أن تطيعه. وكذلك إذا منعها من مزاولة العمل الشاق، يعني بعض النساء مثلا ما شاء الله عندها همة عالية دائما تغسل وتطبخ وتكنس و لكن بعد ذلك هذا يؤثر عليها وعلى إقبال يعني زوجها وإقبالها على يعني زوجها، تلقاها طوال مشغولة بالطبخ والكنس والغسل وكذا، وفي كل يوم تغير يعني الأثاث وما إلى ذلك وتهتم بالأولاد، فعما قليل تشققت يداها وتجرحت رجلاها وورم شدقاها وضعفت ركبتاها وتمعط شعرها وشحب وجهها، ثم بعد ذلك الزوج يفتش عن أخرى وعلى نفسها جنت براقش. فالمفروض أن الزوجة تكون يعني متوازنة في هذا الأمر. العمل الشاق الذي يسبب خشونة في بدنها نحو ذلك، لو أنه أمرها بألا تقربه فواجب عليها الامتثال. إذا كان واجبا عليها أن تطيعه في حقوقه، فمن باب أولى تطيعه إذا أمرها بشيء من حقوق الله جل جلاله، كما لو أمرها بالغسل من الجنابة أو من الحيضة، أو لو أمرها بقضاء صيام رمضان، هو يعلم بأنها أفطرت من رمضان أياما سبعة مثلا بسبب ما، فإذا أمرها بالقضاء وجب عليها أن تطيع. وكذلك لو أمرها بترك المعاصي كالتبرج أمام الأقارب غير المحارم، يعني بعض النساء مثلا ما عندها مانع أن تجلس أمام بني العمومة وبني الخؤولة بنصفكم وشعرها قد بدا نصفه وسترت نصفه، وتقول لك ديل أخواني، الكلام ده يجوز أخواننا؟ ما يجوز بإجماع المسلمين، هذا غلط. فلو أن الزوج قال لها اتق الله ولا تجلسي مع أجنبي قط ولو كان من أقرب الناس إليك، واجب عليها أن تطيع، لأن الله عز وجل نهاها عن ذلك، قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. وهذا كله من مسؤولية الزوج الذي هو قيم على هذه الأسرة. وقد قال الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإذا أمر الزوج زوجته بشيء من معصية الله فما ينبغي لها أن تطيعه، إنما الطاعة في المعروف. وفي الصحيح أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، يعني لسبب من الأسباب شعرها تساقط إما لمرض أو لتغير جو أو غير ذلك من الأسباب، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن زوجها يأمرها أن تصل شعرها، زوجها أمرها بأنه تعمل لها شعر بدل الشعر الذي تمعط، وما يسميه الناس الآن بالباروكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه قد لعن الموصلات. نعم، لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها. طيب، الحق السادس في الداخل ضمن الطاعة: للزوج أن يمنع زوجته من الطاعات غير الواجبة لله عز وجل، كما لو منعها من صيام التطوع، لو منعها من صيام التطوع وجب عليها أن تطيعه إذا كان ذلك، أو مثلا حج التطوع، يعني مثلا هي حجة الفريضة تريد أن تحج مرة ثانية، فقال لها: لا، أنا محتاج إلى بقائك والأولاد محتاجون إليك، فالواجب عليها أن تطيع. والحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. في رمضان ما في إذن، فصوم رغم أنفه، أما غير رمضان فلا. واضح يا الإخوان؟ هذا هو الحق الأول للزوج على زوجته، حق الطاعة، تطيعه في الوط، في تربية الأولاد، في الانتقال إلى بيته، في السفر معه، في خدمته، الخدمة المعقولة من مثلها لمثله، وتطيعه كذلك فيما يأمرها به من حقوقه الخاصة، ومن باب أولى حقوق الله عز وجل، وكذلك تطيعه لو منعها من بعض الطاعات غير الواجبة. وكلمة الواجب تعني الفرض. طيب، الحق الثاني للزوج على زوجته العفة والابتعاد عن كل ما يدعو إلى الريبة. يجب على الزوجة طاعة لزوجها في طاعة الله عز وجل أن تحافظ على عفتها وشرفها، وأن تصون عرضها وعرض زوجها وبيتها مما يدنسه ويلحق به العار. ويدخل تحت ذلك أمور: أولا، لا يحل للمرأة أن تتزين لغير زوجها، يحرم على المرأة التزين للأجانب، والتزين ده يشمل أشياء كثيرة: التعطر، التبرج، التكسر أمامهم في المشية وفي الكلام. قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقال سبحانه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها ظهور الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ومما يؤسف له أيها الإخوان أن نساء لا يعرفن الزينة لأزواجهن قط، ما تتزين لزوجها. فإذا كان ثمة عرس أو حفل في مكان ما، فسبحان الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض، الوجه غير الوجه، والحال غير الحال، والتسريحة والزينة والثياب اللماعة والذهب الذي خزن سنين عددا يظهر في ذلك اليوم، حتى ربما لو رآها زوجها ما عرفها، قال: ما هي بصاحبة التي أعرف بوجهها الكالح ويعني ثيابها التي عفى عليها الدهر، الآن هي تلبس يعني شيئا جديدا، وهذا من تضييع الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. هذا العفة والابتعاد عما يدعو إلى الريبة، ألا تتزين ولا تتبرج أمام الأجانب. ثم ثانيا، لا تأذن في بيتها لغير محرم، لا تأذن في بيتها لغير محرم، ولو كان من أصدق أصدقاء الزوج جاء في غيابه، ما تأذن له أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ألا إن لنسائكم عليكم حقا ولكم على نسائكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ومحل ذلك الخلوة محل ذلك الخلوة يعني إذا كانت الزوجة وحدها في البيت أو معها من لا يستحى منه معها مثلا طفلين واحد عمره 4 سنين واحد عمره سنة أيضا ما يجوز لها أن تأذن لغير المحرم ولو كان أخو الزوج ولو كان قريبه واضح أيها الناس إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت وهو قريب الزوج لكن إذا جاء جماعة من الناس لا مانع أن تأذن لهم كما فعلت زوجة أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنهما لما جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر فأذنت لهم حتى جاء زوجها الذي كان يستعذب لهم الماء رضوان الله على الجميع نعم. فإذا كان مع الزوجة يعني أولادها الكبار مثلا أو بناتها الكبيرات المهم من يستحى منه لا مانع أن تأذن لصاحب الزوج أو لقريبه حتى يأتي الزوج بشرط أن تعلم أن الزوج لا يكره واضح أيها الناس أما إذا كان الزوج يكره فلانا من الناس ما يريده أن يدخل بيته فلا يحل للزوجة أن تأذن له ولو كان من الأقرباء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ثالثا من حق الزوج على زوجته الإرضاع يجب عليها أن ترضع أولاده منها من غير أجرة لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة الآية لفظها لفظ خبر ومعناها الأمر أي ليرضعن أولادهن كما قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء هذا أمر عليهن أن يتربصن ها هنا أيضا عليهن أن يرضعن أولادهن ثم رابعا من حق الزوج على زوجته أن تعامل أقاربه معاملة حسنة تعامل والديه وأهله وأقاربه معاملة حسنة لأن هذا من بر الزوج وحاشية أقول أيضا وأن تصبر على بعض ما يكون من أذى فإن العادة قد جرت بأنه دائما يكون من بعض أهل الزوج أذى للزوجة خاصة إذا كانت غريبة فليس بالضرورة إن أي شيء يحصل تنقله إلى زوجها لأنها هنا وضعته في موضع صعب إما أن يقطع أرحامه وإما أن يسيء إليها هي ويحملها ما لا تطيق فلو أن المرأة تعودت نفسها أن تغض طرفها عن بعض الأذى وأن تصم أذنيها عن بعض ما تسمع فإن الله عز وجل سيعوضها خيرا كثيرا ثم خامسا من حق الزوج على زوجته إلحاق الولد بأبيه في الدين والنسب الولد ينسب إلى من؟ إلى أبيه سبحان الله هذا الكلام يقرره فقهاؤنا من قديم وما كانوا يدرون بأنه سيأتي على الناس زمان المرأة تطالب فيه بأن ينسب المولود إليها هذا الآن للأسف يدعى إليه في بعض بلاد المسلمين المنظمات المشبوهة التي تدعي أنها تدافع عن حقوق المرأة وعن حقوق الطفل التي يسمونها بمنظمات المجتمع المدني، وهي في غالبها مرتبطة بجهات أجنبية خارجية تريد أن تحل عرى الأسرة المسلمة المتماسكة، وأن تجعل المرأة المسلمة كقرينتها التعيسة في بلاد الغرب التي ما عادت تعرف لها حقوقا. الآن بعض النسوة اللائي لا يتقين الله يطالبنا بأنه كما ينسب الولد لأبيه ينسب إلى أمه، فيقال فلان ابن فلان وابن فلانة، أي وزول مغالط أصلا، وينسب الولد إلى أبي أصلا. الأم ما في أحد يشك في أنها أمه، لكن الأب هو الذي يحتاج إلى أن ينسب إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذه حقوق الزوج على زوجته، عرفتموها؟ كم حق؟ ستة حقوق. أولها حق الطاعة وقد مضى بيانها. ثانيها فراش، إيه الفراش ده كله داخل في الطاعة، الفراش وتربية الأولاد وخدمة المرأة لزوجها، يعني كل حق تحته يعني فروع. نقول الأولها حق الطاعة، ثانيها التعفف وصيانة عرضه عن كل ما يشينه ويطلق ألسنة الناس فيه بالسوء، رابعا أن تحسن معاملة أهله وقرابته خاصة والديه، ثم خامسا أن آخر شيء ذكرناه أن تنسب الأولاد إلى أبيهم ولا تنازعه في ذلك. وطبعا يدخل في ذلك أيها الإخوان فروع كثيرة، مثلا ما تنازعه في التسمية، أنا أريد أن أسمي ولدي مثلا إبراهيم، وهي تريد أن تسميه تامر ولا سمسم ولا كذا، لا، التسمية حق لمن؟ حق للأب، وهذا مما نص عليه علماؤنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني رزقت البارحة بولد سميته على اسم أبي إبراهيم، سميته على اسم أبي إبراهيم. فالتسمية حق لمن؟ حق للزوج. بعد ذلك ننتقل إلى حقوق الزوجة. حقوق الزوجة على نوعين، أول نوع الحقوق المالية، والنوع الثاني الحقوق المعنوية. أما الحقوق المالية فتنقسم إلى قسمين، أولا الصداق. الصداق قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والصداق أيها الإخوان يصح أن يكون مالا، ويصح أن يكون متاعا، ويصح أن يكون عقارا، ويصح أن يكون منفعة، كما قال الله عز وجل على لسان العبد الصالح مخاطبا موسى الكليم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك، يعني تعمل لي في رعي الأغنام ثماني سنين ولو أنك أكملتها عشرا كتر خيرك. هذه منفعة. وكما أنكح النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة على أن يعلمها ما معه من القرآن، هذه منفعة، واضح أيها الناس؟ طيب، الحق الثاني من الحقوق المالية النفقة. النفقة، والنفقة دي تشمل ستة أمور: الطعام والإدام والسكنة والأثاث وآلة التنظيف وأجرة الخادم إن كانت الزوجة ممن يخدم. يجب عليك أن توفر لها الطعام، الطعام يعني العيش، الخبز، وفي بعض البلاد الأرز، وفي بعضها المكرونة، وفي بعضها الكسرة، وفي بعضها العصيدة، المهم القوت. ثم الإدام، لأن الخبز ما يؤكل وحده، ولا بد شيء يؤتدم به. وقد نص علماؤنا على أن الطعام فيه الرديء والجيد والأجود، الرديء والجيد والأجود. ما الذي يجب على الزوج؟ لا وسط ولا جيد ولا رديء ولا شيء، حسب طاقته. الله عز وجل قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فرب إنسان يطعم زوجته في الفطور فولا، وفي الغداء عدسا، وفي العشاء طعمية، أو كما في رواية فلافل، وآخر يطعمها في الفطور بيتزا، وفي الغداء سمكة، وفي العشاء كبدة. أي نعم، ونحو ذلك. الله عز وجل بيّن أن ذلك على يعني قدر الطاقة، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. كذلك السكنة أيها الإخوة لا يجب عليه أن يسكنها في قصر ولا في كوخ ولا في كذا، إنما حسب الطاقة. قال الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، مما تجدون يعني من 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 طاقة ويسر. وكذلك الكسوة، قال الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واضح أيها الناس؟ وهذه النفقة أيها الإخوان لا تستحقها الزوجة إلا إذا توافرت شروط. الشرط الأول إذا دعته للدخول بعد إعطائه المدة الكافية للتجهيز بحسب العرف ولم يدخل، لأن الزوجة بذلت نفسها، يعني الزوجة مكنته من نفسها، قالت أنا جاهزة. لو أنك لكن مثلا لو أن رجلا عقد على امرأة الآن في صفر، في صفر الأصفار، وقالوا له لا ما عندنا دخول إلا في رجب، بين صفر ورجب كم شهر؟ ما قادرين تحسبه، 5 شهور. هذه الشهور الخمسة لا تجب علي نفقة، فهمتم؟ ولعلكم تحسرتم لأنكم جميعا أنفقتم، بل بعضهم أنفق السنة والسنتين وهو لم يدخل. نعم، فلا يجب عليك النفقة إلا إذا مكنتك من نفسها، قالت لك أنا جاهزة للدخول. بعد ذلك لو كان التأخير منك يجب عليك أن تنفق. واضح أيها الإخوان؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة ولم يدخل بها صلى الله عليه وسلم إلا بعد 2 سنين، ولم يكن في تلك المدة ينفق عليها، فدل ذلك على أن الدخول بأن النفقة لا تجب إلا بعد التمكين. أما إذا كان الزوج أيها الإخوان غائبا أو محبوسا فالنفقة واجبة لها، فالنفقة واجبة لها. الشرط الثاني أن تكون الزوجة يمكن وطئها، فإذا كانت صغيرة لا تقدر على ذلك، أو كانت مريضة مشرفة على الموت، فلا تجب لها نفقة قبل الدخول. واضح أيها الناس؟ لأنها غير صالحة للاستمتاع. نعم، وأن يكون الزوج قادرا على الوطئ، فإذا كان الزوج غير بالغ مثلا، أو كان مريضا مرضا مشرفا فيه على الموت، فلا نفقة عليه قبل الدخول. إذا ما دخل ليس لها نفقة، لأنه ميت حكما. نعم، ذكرت لكم أيها الإخوان بأن الطعام والإدام نقصد به القوت أي الخبز أو ما يقوم مقامه، والإدام الذي يسوغه ويصلحه، وما يلزم ذلك من الأمور الضرورية كالبصل وما يقزح به الطعام، الملح والبهارات وما أشبه ذلك، هذا كله مما يجب. ويجب للزوجة من الطعام حد الكفاية والشبع، يعني ما تعمل لها مصروف إنه في الفطور نص عيشة وفي الغداء نص عيشة وفي العشاء نص عيشة، وتقعد تتفلسف تقول لها إنه العيش ده أصله مضر وكل من غير عيش وكذا، لا، ما عندك دخل مضر ولا ما مضر. يجب عليك أن توفر لها حد الكفاية والشبع، ويراعى في تقدير مستواه حال الزوجة والزوجة معا. واضح يا الإخوان؟ طيب، إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا، فإنه لا يكلف بأن يأتيها بمستواها، يعني تعودت في بيت أهلها في كل يوم من بعد الغداء أن تتناول 3 أنواع من الفاكهة، وأنا ما عندي ولا نوع، بس بقول له مش اتغديتي؟ أقول الحمد لله، لا أكلف أكثر من ذلك. تعودت بعد العشاء أن تأكل أم علي. سمعت بأم علي به؟ لا يجب عليها أن يوفر لها أم علي. اتعشت فول الحمد لله رب العالمين. ليه؟ لأن الله عز وجل قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وعلى العكس لو كان الزوج غنيا وهي فقيرة، يعني الزوج عنده مليارات وقد تزوجها فقيرة، يجب عليها أن يطعمها مما يطعم، يعني ما يتعشى هو بيتزا ولا شاورما بعدين يجيب لها الفول يقول لها ما ضاع الصوت تعودت عليه، أنت الحاجات دي هتضرك. لا ما يصلح. نعم، لا بد أن يطعمها مما يطعم هو. نعم، سواء كانت تأكل قليلا أو كثيرا لا بد أن يأتيها بما يشبعها. واضح أيها الناس؟ نعم. ولا يلزمه أن يعوضها عما فاتها حال مرضها، يعني أصابتها ملاريا أياما عشرة فما كانت تجد للطعام طعما ولا لذة، بس كان بتشرب عصير بتاع قريب فروت عايشة عليه، ما تأتي بعد أن يعافيها الله تقول لك حق العشرة يوم بأثر رجعي كما يقول أهل القانون، لا ليس هذا من حقها. نعم. ويقدر في النفقة ما جرت به العادة من اللحم والفاكهة مراعا في ذلك حال الزوجين معا، فيفرض على القادر مثلا أن يطعمها لحما ثلاث مرات في الأسبوع، وفي حق الوسط مرتين، وفي حق ضعيف الحال مرة في الجمعة أو في الشهر. طبعا الإنسان يعجب من هذه التفاصيل التي يذكرها الفقهاء، لكن لو سمعتم مشاكل الناس تدركون بأن الفقهاء كانوا على حق رحمة الله عليه. والله أحيانا يتنازع الزوجان في أمور يستحي الإنسان من سماعها، تستغرب كيف أنهم وصل بهم الحد أن يحكوا ذلك للمفتي أو للقاضي أو نعم لمن يحكم. كذلك أيها الإخوان، يجب على الزوج يعني مما يدخل فيه النفقة أجرة التوليد. أجرة التوليد يعني المرأة في الولادة قد تحتاج إلى مستشفى، قد تحتاج إلى قيصرية، قد تحتاج إلى القابلة، إلى أجرة القابلة، هذا كله يجب عليه. ولو كانت مطلقة طلاقا بائنا، يعني لو فرض بأن رجلا طلق امرأته الطلقة الثالثة وهي حامل، فأجرة التوليد عليه، لأنها ضرورية للمرأة لا تستغني عنها مثل النفقة. نعم. أيضا أيها الإخوان، الكسوة واجبة للمرأة على زوجها، وهي تقدر بحال الزوجين من الفقر والغنى وبحال عادة البلد في اللباس، بحيث يلزم الرجل ما تلبسه المرأة من قطع اللباس في بلده. نعم. ويلزم في ذلك بكسوتين، واحدة للشتاء وأخرى للصيف، ويجوز الاكتفاء بواحدة إذا كانت تؤدي الغرض صيفا وشتاء، يعني كعادة بلدنا الجو متقارب، يعني الصيف والشتاء الجو فيهما تقريبا واحد، فكسوة واحدة كافية. نعم. كذلك مما يدخل في النفقة تكاليف العلاج والزينة، يجب على الرجل أن يوفر لامرأته حطبا تتدخن به، وعطرا تتعطر به، وفحما، ولا الفحم ده ما داخل معانا، الحناء والدهن والكحل، وكذلك العلاج لو أنها احتاجت إلى العلاج. والغريب أيها الإخوان أن المذاهب الأربعة يقولون بأن علاج المرأة ليس واجبا على الرجل، لكن لو تأملنا أيها الإخوان أيهما ألزم للمرأة، الزينة ولا العلاج؟ العلاج، يعني خاصة بأن بعض الأمراض يعني تتوقف عليها الحياة كأمراض القلب وأمراض يعني المخ والأورام عافانا الله وإياكم ونحو ذلك، فيجب على الرجل أن يبذل العلاج لامرأته. نعم. وكذلك عليه أن يوفر لها سكنا ملائما يتناسب مع حاله وحالها، وأقله حجرة مستقلة بمرافقها المشتملة على مطبخ ومرحاض، يعني أقل شيء توفر لها غرفة، والغرفة دي عندها الحمام المستقل والمطبخ، وإلا ما جرت عليه عادة بعض الناس لأنه يسكن امرأته مع أهله والحمام واحد، وفي البيت رجال عنده أخوان مثلا وهم شباب، والمرأة تجد حرجا، يعني المرأة مطبوعة على الحياء، مطبوعة على الحياء، لو أنها ذهبت تغتسل في الحمام وكذا تجد يعني في ذلك حرجا، فنقول هذا من التضييع والتفريط الذي ما ينبغي للرجل أن يقع فيه. نعم. طيب، ما الذي يسقط النفقة؟ احنا قلنا أخواننا النفقة واجبة على الزوج، أليس كذلك؟ لكن هناك مسقطات للنفقة، أولها النشوز. النشوز لو أن المرأة نشزت ترفعت على زوجها أبت أن تطيعه، يدعوها إلى فراشه فتأبى، يأمرها بأن تصنع له طعاما مثلا فتأبى، فها هنا لا نفقة لها، لأن النفقة مشروطة بالطاعة، النفقة مشروطة بالطاعة. قال الله عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نعم. فإذا ظهر منها النشوز والعصيان سقطت نفقتها عنه، كما لو أنه امتنع عن النفقة عليها كان لها أن تطلب الطلاق، فالحقوق هنا متبادلة. ثم ثانيا، مما يسقط النفقة الإعسار. الإعسار يعني لو فرض بأن الزوج أفلس ما عاد عنده شيء ينفقه، في هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والزوجة في هذه الحالة مخيرة، إما أن ترضى بالبقاء مع زوجها من غير نفقة، وإما أن تطلب الطلاق وعليه أن يطلقها رغم أنفه. واضح أيها الناس؟ لكن لو كانت الزوجة مثلا تعلم بأن زوجها يعني رجل غير مسيك ولا شحيح، وأنه كان ينفق عليها فيما مضى لكن أحاطت به يعني ظروف، فرضيت أن تبقى معه وصبرت، فهي مأجورة إن شاء الله. واضح أيها الناس؟ وإذا أنفقت الزوجة على نفسها من مالها حال إعسار زوجها، فليس لها بعد يسر الزوج وغناه أن تطالبه بما فاتها من النفقة زمن الإعسار، إذ لا يجب قضاء ما لم يجب أصلا. فهمتم؟ يعني لما كان معسرا هل كانت النفقة واجبة عليه؟ لا. طيب، لما أيسر ووسع عليه الأمر ليس للزوجة أن تطالب وتقول له في الشهور التسعة التي مضت أنت ما أنفقت علي، وقد كنت في كل شهر تدفع إلي 1000 ففي ذمتك لي 9000. لا، لأن القضاء لا يجب إلا في شيء قد وجب، أما ما لم يجب أصلا فلا قضاء له، والزوجة تعد متبرعة بما أنفقت على نفسها. واضح أيها الناس؟ طيب، الحالة الثالثة في موت الزوجة أو الزوج، تسقط النفقة بموت أحد الزوجين، لأن النفقة تجب بسبب الزوجية، فإذا مات أحدهما فقد انفصمت عرى الزوجية وانتهت بالموت. ولذلك لو دفع الرجل لزوجته نفقة سنة مقدمة ثم مات أحدهما بعد أيام أو شهر مثلا، وجب رد مقدار نفقة ما بقي من السنة. انتبهتم؟ دفع لها نفقة 30 إلى 1431، قام مات في ربيع، فيجب عليها أن ترد للتركة 11 شهرا. واضح أيها الناس؟ لتقسم في قسمة الميراث. رابعا أيها الإخوان، تسقط النفقة بالطلاق البائن. إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا فلا نفقة لها، لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين شكت قلة النفقة وهي بائن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك عليه نفقة، اللهم إلا في حالة واحدة، إذا كانت المطلقة حاملة. الله عز وجل قال وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم بارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أموالنا وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين.